بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع هذه القصيدة والمنظومة الرائقة لهذا العلم من أعلام الأندلس، وهو أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى، والذي نحسبه صادقا فيما قاله في هذه المنظومة، وكانت عبارة عن رسالة أرسلها إلى صديق له يسمى بأبي بكر أو يكنى بأبي بكر، ليست إلى ابنه كما اشتهر عند البعض، إنما هي كانت إلى صديق له. فمن ضمن ما نصح به صديقه الذي كان يعاتبه عتابا رفيقا في هذه القصيدة، وفي الوقت نفسه ينصحه فيقول له: وقد وصلنا إلى البيت 15: فلم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، أي لم يشغلك عن العلم وعن طلبه وتحصيله هوى من الأهواء، وما أكثر الأهواء في زماننا التي تشغل عن العلم وتصد عن سبيل الله، منها ما هو بدعة ظاهرة أو هوى ظاهر، ومنها ما هو في النفوس من حب الدنيا والتعلق بها والانشغال بطلبها مما يصد العبد عن طلب الحق عن السعي له. كم من رجل يريد أن يتعلم الحق ولكنه لا يجد سبيلا، لأن حياته صارت دنيا فقط، يلهث وراء الدنيا بالحلال أو بالحرام، ولا يعنيه أمر دينه، كأن أمر الدين هذا ثانوي، يعني يأتي بعد ذلك. فكانت هذه النصيحة في موضعها: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت، أي لم يلهك عن هذا العلم أنيق روض. الأنيق هو الجميل والحسن والبهي، والروض هي الحديقة الجميلة كما يقال، الرياض التي هي بستان من الزهور والأشجار الجميلة. فكأنه يقول له: لا تنشغل بزهرة الحياة الدنيا عن طلب هذا العلم، لا يلهيك عنه أنيق روض ولا خدر. والخدر تطلق على المرأة التي في خدرها، أي البكر التي لم تجرب الرجال. ولا خدر بزينتها كلفت، يعني لم تنشغل بالنساء وبجمالهن عن هذا العلم. ولا يعني هذا أن يترك العبد زينة الدنيا بالكلية، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعني هذا الكلام أن يترك طالب العلم التمتع بما أحل الله له من الطعام أو الشراب أو النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، لم يكن يفعل ذلك. فكما في حديث أنس في الصحيحين أنه أتى ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكانوا تقالوها، يعني تقالوها أي شعروا أنها قليلة. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني لا يعدلها عبادة أحد، هؤلاء الثلاثة شعروا أنها قليلة. فقالوا أو فقال أحدهم إني أصوم فلا أفطر، وقال الثاني إني أقوم الليل فلا أنام، وقال الثالث إني لا أتزوج النساء. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمقالتهم غضب ولم يرضى بذلك، وقال إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين صلى الله عليه وسلم أن من هديه أنه يأتي من الدنيا ما تتقوت به من الطعام والشراب ومن النساء، لأن الله فطر الإنسان على احتياجه لهذه الأشياء. فمن ادعى أنه يزهد فيها كلها فهو كاذب على نفسه أولا، ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا إفراط ولا تفريط. طالب العلم يأخذ من متاع الدنيا ما يبلغه الآخرة، لا يجعل متاع الدنيا هدفا له يسعى إليه ويسعى سعيا حثيثا ويضيع العمر من أجله، هذا هو المذموم، ولكنه يجعله وسيلة إلى الآخرة. وفي الوقت نفسه لا يتواكل، طالب العلم لا يتواكل، يعني لا يترك طلب الرزق تحت دعوى أنه سوف يرزق هكذا بغير سبب. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث قال: لأن يحتطب أحدكم أن يحمل على ظهره الحطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فطلب العلم لم يتعفف عن السؤال، ولكن في الوقت نفسه إن تعفف يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب وإن رزق بالقليل. وقد أخرج الترمذي في جامعه أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما محترفا أي يحترف حرفة يطلب بها الرزق، والآخر يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم. فاشتكى وكان أخين، يعني كان شقيقين، نعم. فاشتكى المحترف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا أي أن أخاه لا يحترف، وأنه يعني يطلب العلم أو يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر العلم ليتعلم، وهو ينفق عليه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا المحترف لعلك ترزق به. نعم، هذا إذا وجد من يكفيك مؤونة الرزق ولم تسأل الناس وكنت صادقا في تحصيل هذا العلم. أما أن ينام الطالب أو العبد في بيته ويمضي وقته في القيل والقال وفي أمور لا تنفع في دين ولا دنيا تحت دعوى أنه متفرغ لطلب العلم، فهذا يلعب، هذا يلعب ولا يستحق أن يقال عنه طالب علم ولا يعان. فطالب العلم هو المجتهد الذي يجتهد في تحصيل هذا العلم وينفع الناس هذا العلم، هذا الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. نعم، طالب العلم الذي يبذل وقته في تحصيل العلم وفي تبليغ دعوة الحق وفي رد شبهات الطاعنين في الإسلام، هذا هو الذي يعني ترجى منه البركة أي النفع للمسلمين، وعلى المسلمين أن يعينوه على القيام بهذا الفرض الكفائي الذي يقوم به. وأما أن يقوم طالب العلم كما قلت بالتسكع في المجالس التي لا تنفعه ويدعي لنفسه أنه يطلب العلم وأنه متفرغ، فهذا كذاب يخدع نفسه، يخدع نفسه. فعلينا نتقي الله أولا في نفسه، ثم يتقي الله في من تحت يده إذا كان سوف يضيعهم بأنه لا يطلب الرزق ولا العلم، يعني لا يطلب رزقا ولا يطلب علما، فهذا عليه أن يتوب إلى الله من هذا وأن يحصل العلم النافع وأن يأخذ أسباب الرزق دون تكلف ودون إفراط ولا تفريط. نعم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب حرة ومهن، وفي الوقت نفسه كانوا يطلبون العلم، هذا لا يتعارض مع طلب العلم. نعم. والشاهد أن الإلبيري رحمه الله يعني ينصح طالب العلم أو ينصح صديقه، هذه نصيحة لطلب العلم كذلك، أن لا تلهيهم الدنيا ومتاعها عن طلب هذا العلم. نعم. ثم قال بعد ذلك: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، أي هذا غذاء الروح، العلم النافع غذاء القلب، فالقلب السليم لا يحيا أبدا بغير علم نافع. القلب السليم إن لم تغذيه يوميا بالعلم النافع فإنه يقسو أو يموت قلبه. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل الذي يذكر الله ولا يذكر الله كمثل الحي والميت. فحياة القلوب هي العلم، علم الكتاب والسنة، بها يحيا القلب. ولذلك صدق الإمام أحمد رحمه الله لما قال: إن الناس حاجتهم إلى العلم، أو إن الناس أحوج إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هذا حق، ولكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. ولا يعني ذلك أن الناس يطالبون جميعا يكونوا علماء أي مجتهدين، لا، ولكن العبد يحصل من العلم ما يصح به دينه أولا، وهو القدر المفروض على كل مسلم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، فريضة على كل مسلم ومسلمة، في رواية. وما حديث اطلبوا العلم ولا في الصين، هذا حديث موضوع لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا أن طالب العلم يطلب العلم في أي مكان، ولو رحل إلى الصين لطلب العلم، فطالب العلم يرحل لطلب العلم، هذا إن أراد أن ينفع نفسه والمسلمين. فطالب العلم يجتهد في هذا العلم ويعتبروه غذاء يوميا لقلبه وروحه. والمسلم من عامة المسلمين وإن لم يتخصص في تحصيل هذا العلم، أي ليس عالما، ولكنه على أقل الأحوال وأدنى المراتب يجالس العلماء يحرص على مجالسهم، يستمع إليهم، يقرأ كتبهم ولو بالقدر اليسير. لا يخلو يوم المسلم من شيء من تحصيل العلم ولو بالقدر اليسير، ولو تعلم حديثا واحدا، ولو تعلم آية واحدة، ولو سمع درسا أو نصف درس، فهذا به يرجى له أن يكون على الطريق الصحيح. وأنتم تعلمون أن الفتن التي تعاني منها بلاد الإسلام الآن، والله السبب الرئيسي فيها الجهل وقلة العلم. أغلب الشباب الذين غرر بهم في هذه الفتن وسفكت دماؤهم وانتهكت حرمات النساء بسببهم، وضاعت الأموال، وضاع الأمن، بسبب من؟ بسبب هؤلاء الجهلة الذين لم يتعلموا دينهم أصلا. والله لو سألت أحدهم لا يعرف أن ينطق حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكمله الوجه الصحيح إلا قليلا. فكيف هؤلاء هم الذين سوف يجاهدون في إقامة دولة الإسلام؟ أي إسلام هذا الذي يقومون؟ هم لا يعرفون شيئا عن الإسلام أصلا، إلا قليلا، إلا ما توارثوه فقط من آبائهم وأمهاتهم بالتقليد، ليسوا على علم أصلا. ولذلك يجد الكفار الذين هم مخططون لتدمير بلاد الإسلام بغيتهم في أولياء الجهلة، يجعلونهم متاريس يتفرسون بهم لدخول بلاد الإسلام ولتدميرها بأيدي أهلها. نعم، انظروا ماذا صنعوا بالعراق، وماذا يصنعون الآن بسوريا، ثم باليمن. هذا بسبب تفشي الجهل، فتمكن هؤلاء أن يجندوا أناسا من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم لا يعرفون عن دينهم شيئا إلا قليلا، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حق هؤلاء الخوارج، إنهم عمدوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين جهلا منهم بتأويل كتاب الله. يحتجون بآيات بغير موضعها لأنه لا يعرفون تفسيرا ولا حديثا، كما قال لهم علي بن أبي طالب وهو يقاتلهم، يقاتل الخوارج، لما قاتلوه، لما جاءوا في المسجد عند علي وأخذوا يصيحون لا حكم إلا لله، كما قال سيد قد قديس الإخوان الحاكمية التي ضحكوا بها على الشباب وهم لا يعرفون لا حاكمية ولا توحيدا، بل هم أعداء الحاكمية وأعداء التوحيد. قال لهم علي كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك هؤلاء في الوقت الذي غرروا فيه بالشباب تحت دعوة نحن نريد تحكيم شريعة الإسلام، انظروا إلى واقعهم وإلى منهجهم، هل هو يمت إلى الإسلام؟ لا والله، بل هو ضد أغلب أصول الإسلام، عندهم أصول تراقب الإسلام جملة وتفصيلا، من أخطرها أصل وحدة أخوة الأديان التي دعا إليها الأفغاني ثم تبعه حسن البنا عليها. لا فرق عندهم بين إسلام ولا نصرانية ولا يهودية، كلها أديان سماوية كما يقولون، كذابون، ليس هناك دين إلا الإسلام عند الله عز وجل. كذلك هم أول من فعل دعوة جمال الدين الأفغاني أنه لا سنة ولا شيعة، لا فرق بين الملتزمين بالإسلام الذي هو السنة وبين الذين نقضوا الإسلام بتكفير الصحابة وبتحريف القرآن وبإنكار السنة والاكتفاء بمرويات أئمتهم التي افتروها عليهم في كتاب أصول الكافية الذي لا علاقة له بالإسلام. فدين الروافض قد بني على هذا الكتاب، كتاب أصول الكافية، وعلى ثلاث كتب أخرى ليس فيها شيء من الإسلام إلا قليلا، كلها نصوص مجذوبة مفترى على أئمة أهل البيت لم يقولوها ولا يعرفونها أصلا. فيأتي الإخوان المسلمون يقولون لا فرق بين المسلمين أي الذين التزموا بالإسلام كتابا وسنة وبين هؤلاء الباطنية من الروافض الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، بل كذبوا على رسول الإسلام وعلى أهل بيته رضي الله عنه. فهل هؤلاء يحكمون شريعة الإسلام؟ هل هؤلاء يعرفون الحاكمية على المصطلح الذي ابتدعه سيد قطب ولا إشكال في مسألة الاصطلاح من في ذاتها، ولكن الإشكال في المعنى الذي يرمون إليه؟ هم يريدون حاكميتهم، هم حاكمية الحزب، فمن خرج عن قواعد الحزب وإن كانت تناقض الإسلام هو عندهم كافر، وإن لم يصرح بعضهم بذلك، ولكن حسن البنا ألمح إلى ذلك بصراحة أن الذين معهم على منهجهم الباطل البدعي هو المسلم، وإن كان عدوا للكتاب والسنة، وإن كان مادحا معظما لرؤوس الطواغيت الذين هم يدعون أنهم يحاربونه. فلو كانوا صادقين في تحكيم الإسلام حقا وصدقا لكانوا أول المحاكمين لرموزهم الذين صرحوا بتصريحات تنقض الإسلام من أصلهم. فهذا يوسف القرضاوي الذي يعتبرونه إمام العصر عندهم، انظروا ماذا يقول هذا الرجل في تدمير الإسلام وفي سفك دماء المسلمين. في الوقت الذي يدعو فيه هذا الكذاب الفاجر المسلمين إلى أن يخرجوا، كما قال يقول لهم اخرجوا على الحكام، اخرجوا في المظاهرات، دمروا البلاد، اقتلوا النصارى، رغم أنه كان يتملقهم. في الوقت الذي يقول هذا يقول عن بابا الفاتيكان الذي هلك من سنوات، هذا الرجل الذي قدم الخير الإنسانية نسأل أن يغفر له وأن يرحمه، يترحم على طاغوت من طواغيت النصارى. رأيتم هذا الدجال؟ والله إني أكاد لا أشك أن المسيح الدجال لو خرج لخرج معه يوسف القرضاوي ومن كان معه من هذا الحزب الضال. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق الخوارج كلما خرج قرن منهم قطع حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال. فلو ظهر المسيح الدجال في زماننا لكان أول المؤيدين له حزب الإخوان المسلمين ومن معه، وعلى رأسهم القرضاوي هذا الكذاب الذي يعد دجالا من الدجاجيل الصغار. نعم. هل هؤلاء ينسبون للعلم؟ لا والله، هذا الرجل من أجهل الناس بحقيقة الإسلام، هذا القرضاوي ومن على شاكلته. وكذلك حسن البنا كان لا يعرف الإسلام، حسن البنا ما كان يعرف الإسلام حقا، لما أتاه رجل من أصحابه كما نقل هذا شيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، أن رجلا أتى إلى حسن البنا فقال له: هل تجالس من يعلق الخيطة أي التميمة ولا تبين له أن هذا من الشرك؟ فقال له حسن البنا: ليس هذا وقته، لم يأتي وقت الإنكار على هذا. فقال له صاحبه: فماذا تقول إذا سئلت بين يدي الله عن هذا الرجل الذي لم تعلمه التوحيد وأنت تصاحبه وتماشيه وتجالسه؟ قال له حسن البنا: أنا أعرف كيف أجيب والعياذ بالله. أرأيتم هذا التحدي؟ هل هذا الرجل تصح أن تبذل من أجله المعد والأرواح والدماء كما يفعلون الآن هؤلاء المغفلون مع خلفائه لهذا الحزب؟ والله إن هذا من أعظم الجهل، ولا لم يعرفوا شيئا عن دينهم الحق. نعم، فالحذر الحذر من كيد ومكر هؤلاء. ها؟
قال رحمه الله تعالى: فواصلهم وقر بالجد فيه، فإن أعطاك الله تفعل، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله بتوفيق علمت فهل علمت؟ فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأيت.
سيكفي. نعم. ما زال المصنف يحث صاحبه على الجد والاجتهاد في الأخذ بأسباب تحصيل هذا العلم، وهذا هو الناصح الأمين، ليس الذي يدعو الناس إلى ترك هذا العلم. فأغلب هذه الأحزاب تحث أتباعها على ترك العلم، هذه سمة مشتركة بينهم، التبليغ والدعوة، الإخوان المسلمون، الدواعش إلى آخره، كلهم يبعدون أتباعهم عن العلم والعلماء. هذا أصل عندهم لا يتنازلون عنه، لأنه لو تركوا أتباعهم يتجهون إلى العلم وإلى العلماء لسقطوا جميعا ولتركوهم. فلذلك أول ما يدخل المسكين في حزبهم يقولون: احذر من العلماء ومن كتب العلماء، لا تقترب منها. ومن يخالف ذلك يطرد. هذا منهجهم. نعم. فيقول الإذبيري رحمه الله وجزاه الله خيرا عما نصح به ووضح: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاك الله انتفعته. من أعطاه الله العلم فقد من عليه بنعمة من أعظم المنن، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما أخرجه البخاري من حديث عثمان. هؤلاء خير الناس الذين يحصلون العلم ويعلمونه للناس، فمعلم الناس الخير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن مات على ذلك يرجى له ذلك. نعم. وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمنوا سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. هذا موطن الاختبار والابتلاء للعالم. لو أعطاك الله العلم وصرت مبرزا هذا العلم، صرت ذا باع طويل وخبرة في تحصيل هذا العلم؟ ماذا يجب عليك؟ هل تتعالى على الناس بهذا العلم وتحب أن يدعوك الناس بالعالم الفلاني والشيخ الفلاني رياء وسمعة؟ من كان حاله كذلك فلم ينتفع بهذا العلم ولم يحصل هذا العلم التحصيل الصحيح. ولذلك جاهز الوعيد الشديد في من تعلم العلم ليقال عالم فقط ولم يطلب العلم حبا في نفع نفسه وفي نفع المسلمين، إنما طلب العلم فقط كي يأخذ لقب عالم فقط، هذا لا خير فيه. ولا ينتفع الناس بعلمه، وإن انتفع البعض فإنه يموت أو فإن علمه يموت ولا يبقى في الأرض. فكما أخرج مسلم من حديث سليمان بن يسار أنه قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له نافل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد وأتي به فعرفه نعمه فعرفها. هذا رجل شهيد، يعني نال الشهادة في الظاهر. فقال: فما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهدت. قال: قتلت فيك حتى استشهدت. فقال رب العزة: كذبت، بل قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ومن يتأمل في حال هؤلاء الخوارج يرى أن البعض منهم قد ينطبق على هذا الحديث، بل الكثير منهم. فيدخل أحدهم يفجر نفسه وهو يريد فقط الشهرة، أن يقال أن فلانا فجر نفسه في سبيل الله وكذاب. فليحذر هؤلاء من هذا المصير، فيقال له: إنما قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم، وهذا موطن الشاهد، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير. والثالث هو المتصدق. فالعلم إن لم يقترن بالعمل وإخلاص النية فلا خير فيه لصاحبه. ومن ثم ألف الخطيب البغدادي كتابه: اقتضاء العلم العمل، لأنه لا علم نافع إلا بعمل صالح. فمن علم عليه أن يعمل بهذا العلم، وإلا إن هذا العلم يكون حجة عليه. ولهذا تواترت الأقوال عن السلف في الحث على العمل بالعلم، وكذلك جاء في أحاديث أخرى الحث على هذا. كما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، وعن عمل وعن علمه فيما عمل فيه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه. وكذلك هذا الحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك أخرج الدارمي بسند حسن من حديث أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولهذا قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني عن هذا العلم وعن هذه الرسالة. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالعمل من الإيمان، العمل من الإيمان. ولذلك كان الذي يتعلم العلم من أجل فقط مجاراة السفهاء، ومن أجل أن يماري وأن يخاصم به فقط، لا يقصد به نشر الخير ولا إقامة الشرع، هذا متوعد بالنار. كما في حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء، ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. والعياذ بالله، هذا مصير نعوذ بالله من يعني نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا المصير. نعم. وأيضا في الحديث، وأخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، هو من حديث السليك أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا علم العالم ولم يعمل بعلمه كان كالمصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. وحديث يعني لو شاهد من حديث جندب كما بين الشيخ الألباني في الحديث الذي يليه، في حديث سليك وفي إسناد أبو داود النخعي، هو كذاب ولكن يعني يغني عنه أو جاء بلفظ نفسه، ولكن من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، أي لا يعمل بهذا العلم، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، نعوذ بالله من هذا الحال. وجاء يعني من حديث غيره، هو حديث صحيح. نعم. ولذلك أيضا تواترت الأقوال عن السلف في تأكيد هذا المعنى المهم، هذا المعنى المهم الذي أكد عليه الإلبيري بقوله: فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ: علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. فمن أقوال السلف في هذا الباب التي أخرجها الخطيب أيضا البغدادي في كتابه المشار إليه، نقله لقمان لابنه في وصيته له: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. وكذلك ما قاله الشعبي خشية من الله: ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا، خوفا من أنه لم يحقق العمل حتى لا يكون حجة عليه. ماشي؟ نعم. وكذلك ما قاله أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. نعم صدق. نعم رضي الله. وقد بوب الخطيب البغدادي على هذه الآثار والأحاديث، قال: باب في التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. وقد عقد أيضا ابن عبد البر يوسف ابن عبد البر رحمه الله تعالى إمام أهل المغرب في زمانه والمتوفى في العام 63 بعد 400 في كتابه العظيم القيم الذي سماه بجامع بيان أخذ العلم وفضله، عقد في هذا الكتاب بابين في أهمية العمل بهذا العلم، وأتى أيضا بنحو هذه الآثار التي ذكرها الخطيب. والخطيب وابن عبد البر كان قرينين في زمانهما، فكان الخطيب البغدادي حافظ أهل المشرق، وكان ابن عبد البر حافظ أهل المغرب، وكلاهما توفي في سنة واحدة، فكان فرسي رهان، فكلاهما توفي في العام 63 بعد 400، وكلاهما صنف في العلم وفي أهمية العلم، وإن كان نصيب الخطيب البغدادي أوفر في هذه المصنفات من ابن عبد البر، ولكن ابن عبد البر قد جمع بعض المتفرقات في كتب الخطيب في كتابه المشار إليه جامع بيان أخذ العلم وفضله. ولأهمية كلام الخطيب في مقدمته على هذا الكتاب نقرأ ما تيسر منه يعني لتظهر لنا خطورة هذا الأمر. نقرأ:
قال عبد المعين بن ثابت أن معروف الخطيب البغدادي في كتاب الإضاءة لعلم العمل: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من طريقته، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النهر الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موسيك يا طالب العلم بإخلاص نية بطلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شهرة والعمل زرعة، وليس يعد عمل من لم يكن بعلمه عالما. وقيل العلم والعلم والعمل مطلوب، والعلم مع العمل والدراية مع الدراية، فلا تأنس بالعمل ما كنت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما. وإن قل نصيبك منهما وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه بفساد طريقته وجهل أخذ الناس بجهله لنظره إلى عبادته. ثم قال رحمه الله: والعلم يراد بالعمل كما العمل يراد بالنجاح، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم لا تحلا وغضب ذلا وصار في رغبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم طالب العمل والعمل طالب العلم، ولولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل. ولان هذا الحق جهلا فيه احق الي من ان هذا عنه جهلا فيه. وقال سهل بن زمن رحمه الله: الامر اضرب على العالم من اجل التسعين. مع ان الجاهل لا يؤثر بجهالته، لكن العالم اشد عذابا اذا ترك ما علم فلم يعمل به.
نعم، ليس صدق عبد الله بن المعتز حينما قال: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال أيضا: علم المنافق في قوله لا يتعدى لسانه، وعلم المؤمن في عمله. هذا الفرق بين المؤمن والمنافق. ولذلك أكد الناظم رحمه الله على أهمية تقوى الله لطالب العلم، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. العالم هو من يخشى الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما قال الإمام مالك ومصدق بقوله هذه الآية: إنما العلم الخشية، ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المسائل. نعم. والعالم ليس هو الذي يشار إليه بالبنان أن فلانا عالم فقط، لا، العالم هو الذي يحقق تقوى الله، أي يحقق خشية الله. ليس العالم بأن يقال لقد رأست فلان العلامة، هذه لا تنفعه إلا أن يكون محققا لخشية الله حقا بينه وبين الله عز وجل، ولا ينفعه بعد ذلك الألقاب ولا الثناءات إن لم يكن على هذا النهج. وكما قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فأنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته. نعم. ولهذا كما جاء عن ابن مسعود وغيره: ليس العلم بكثرة الروايات، ولكن العلم بالخشية. نعم. واعلموا أن أهل البدع والأهواء قد يؤتى أحدهم الذكاء في الظاهر أو الفطنة، ولكنهم لم يحققوا خشية الله. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر الحموية في حق أهل البدع والأهواء: أوتوا ذكاء ولا وما أوتوا ذكاء، أي لم يؤتوا تزكية النفس، وإن أوتوا الفطنة أو العقل في الظاهر، وإن كانوا في واقع الأمر هم يخالفون العقل كذلك. أعطوا فهوما وما أعطوا علوما، أعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام، أي علم الكلام، ونهوا عنه، وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبهذا أكتفي. نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في تحصيله وفي العمل به. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.